بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم، والآن مع الشريط العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنهاية عصر سلاطين المماليك حدثت تغيرات كثيرة جدا في توازنات القوى في المنطقة العربية، وحدثت أيضا تغيرات عميقة وشاملة في مصير مصر والمنطقة العربية. أولا، تحولت مصر من قوة إقليمية ومن دولة إقليمية كبيرة عاصمتها القاهرة وتمد سلطانها على بلاد الشام وعلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط وعلى أجزاء من العراق الحالية وعلى الحجاز واليمن وليها نفوذ في العالم الإسلامي كله، إلى مجرد ولاية من ضمن ولايات الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أولا هي دولة إسلامية سنية، وكانت قد بدأت إمارة صغيرة في آسيا الصغرى اللي هي يعني تركيا تقريبا كلها دلوقتي، وفي القرن 14 بدأت هذه الإمارة تنمو رويدا رويدا، وأسسها يعني عثمان، ثم جاء ابنه السلطان أورخان واستطاع أنه يستولي على نيقيا ونيقوميديا وبعض المناطق في ده ويوسع إمارته. ولم تلبث هذه الإمارة أن توسعت لتصبح قوة مهمة جدا في آسيا الصغرى، وتوسعها كان بيتم على حساب الإمارات السلجوقية الموجودة في هذه المنطقة وهي إمارات تركية أيضا، وعلى حساب الدولة البيزنطية التي كانت قد خرجت جريحة من تجربة الحملة الصليبية الرابعة التي نهبت القسطنطينية وقسمت أراضي الإمبراطورية إلى دويلات وإمارات صليبية ظلت قائمة لغاية 1261، ولم تستطع بعدها الإمبراطورية البيزنطية أن تستعيد طاقتها وحيويتها التي فقدتها من قبل. هذه الدولة بدأت تتوسع، وكان المجال الطبيعي لتوسعها هو إلى الشمال الغربي، فاستولت على عاصمة قسطنطين أو القسطنطينية اللي هي كانت عاصمة الدولة البيزنطية. في سنة 1453 استطاع السلطان محمد الثاني الذي عرف في التاريخ فيما بعد باسم السلطان محمد الفاتح أن يستولي على القسطنطينية في عملية عسكرية معجزة بكل المقاييس، فقد حمل السفن المفكوكة على ظهور الدواب إلى المنطقة المواجهة لبحر لمضيق البسفور والدردنيل أمام أسوار القسطنطينية، واستطاع أن يجرها على بكر من الخشب ومستخدما شحوم البقر لغاية ما أنزلها في مياه المضايق، وفوجئ البيزنطيون بوجود السفن الإسلامية بتاعت محمد الفاتح أمام أو في ميناء القسطنطينية، وبدأ الهجوم. مش هنخش في تفاصيله، إنما في سنة 1453 سقطت القسطنطينية بعد حصار استمر فترة طويلة، وبعد أن بنى السلطان محمد الفاتح قلعة ما تزال موجودة في اسطنبول الحالية، وهي القلعة المعروفة باسم روميلي حصار، يعني قلعة حصار الروم. ومن بعدها راح مسميها إسلامبول، إسلامبول عاصمة الإسلام أو مدينة الإسلام، بدال قسطنطينوبل يعني مدينة قسطنطين بقى اسمها إسلامبول يعني عاصمة المسلمين، وظل اسمها إسلامبول لغاية ما مصطفى كمال أتاتورك عمل الحركة بتاعته وسماها إسطنبول أو إسطنبول بدال إسلام بول في يعني إطار الحركة المعادية للإسلام التي قادها كمال أتاتورك وقضى فيها يعني على الخلافة العباسية ومنع تدريس القرآن واللغة العربية وكتبت التركية إلى آخره. هذه الدولة اللي بقت متمحورة حول عاصمة حصينة جدا هي القسطنطينية القديمة أو إسلامبول الحديثة، بدأت تتوسع شرقا في وسط أوروبا حتى وصلت إلى يعني النمسا وإلى أسوار فيينا، وأخضعت اليونان والبلقان وكل البلاد بتاعت وسط وشرق أوروبا لسيطرتها. كان لابد أن تصطدم بقوتين إسلاميتين أساسيتين في المنطقة، قوة قديمة وعتيقة وليها وجودها وهي قوة سلاطين المماليك، وقوة أخرى بازغة يعني ذات مذهب شيعي في إيران بتاعت الشاه إسماعيل الصفوي. والحقيقة أنه العلاقات بين دولة سلاطين المماليك وبين الدولة العثمانية الجديدة كانت ودية جدا، لدرجة أن السلطان محمد الفاتح أرسل إلى الأمير إلى السلطان إينال العلائي وفدا لكي يبشره بفتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة إسلامية، ورد عليه السلطان المملوكي بإرسال سفارة تحمل هدايا فاخرة للتهنئة بهذا الحدث العظيم. ودي كانت من تقاليد الدبلوماسية الإسلامية في ذلك الحين، حين يتم فتح يعني أراضي معادية أو أراضي غير إسلامية كانت البشارات ترسل إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي ويردوا بالهدايا والتقاليد باعتبار أنه في وحدة للعالم الإسلامي. والمفاهيم السياسية كانت بتقول أن الوطن في ذلك الحين يعني كان ذا بعد ديني وكان مفهوما دينيا أكثر منه مفهوما جغرافيا تحدده الأرض ومعالمها وتضاريسها. المسلمين كلهم كانوا أمة والإسلام هو وطنهم، ومن ثم يحق لأي مسلم أنه يستوطن في أي جزء تاني مسلم في العالم ويشتغل فيه ويحكم فيه و و و و. وده يمكن يرد على الكلام حوالين الاستعمار والاستقلال والسيادة والمسائل دي كلها مفاهيم حديثة لم تنشأ إلا بعد القرن التاسع عشر ولم تصل لبلادنا إلا في وقت متأخر جدا، خصوصا بعد حركة الاستعمار الأوروبي التي قسمت العالم العربي فيما بينه. المهم أنه رويدا رويدا القوة الجديدة الفتية، وده منطق التاريخ، بتبتدي تمد دراعتها بتبتدي تتمدد، وتمددها لابد أنه يحدث على حساب الجيران الأوروبيين. هي توسعت لغاية ما وصلت إلى وسط أوروبا زي ما قلنا إلى المنطقة التي صورت تعرف فيما بعد باسم النمسا، وكان طبيعي تحاول السيطرة على البحر المتوسط باعتباره أهم منطقة بالنسبة لها، لأنه اللي يبص لتركيا دلوقتي وهي النسخة الحديثة من الدولة العثمانية هيلاقي انه جزء من سواحلها على بحر ايجا والجزء الجنوبي كله على البحر المتوسط، ومش ممكن يعني قوة فتية ومتقدمة واقوى قوة في العالم المعاصر انذاك مش ممكن تسيب مياه البحر المتوسط في ايدين غيرها. على المستوى البري هي حدود بلاد الشام مع اسيا الصغرى ايه؟ يعني في نوع من التواصل والتداخل، وتؤكدوا لغاية دلوقتي العناصر السكانية اللي موجودة في تركيا أو في سوريا أو في العراق، يعني في شمال العراق وشمال سوريا وكده أقوام من الأتراك ومن الأكراد ومن التركمان، وفي جنوب تركيا حتى الآن في أجزاء عربية سواء من لواء الإسكندرونة القديم أو من ديار بكر، وكلمة بكر يعني بتدل على بكر بن تغلب وهي قبيلة عربية قديمة، ما تزال ديار بكر وميار فرقين وغيرها من المناطق التي تدخل ضمن تركيبة الدولة التركية الحديثة التي ورثت الدولة العثمانية. احنا بنقول ده ليه؟ بنقول لأنه بقى في احتكاك طبيعي بين قوة آفلة مغادرة للتاريخ هي قوة سلاطين المماليك، وقوة صاعدة آخذة بزمام التاريخ في ذلك الحين وهي الدولة العثمانية. نتيجة لاحتكاكات كتيرة جدا، ونتيجة لأنه سلاطين المماليك خصوصا في عصر مثلا السلطان قايتباي يعني ابتدوا يعملوا نوع من التدخل في الشؤون السياسية العثمانية، أنه مثلا واحد من المنادين بالعرش أو اللي ليهم مشكلة مع العرش العثماني يتم استضافته في القاهرة ويتم معاملته بالحسنى، وبقى في كلام عن أن هم بيساعدوا الشاه اسماعيل الصفوي ضدهم، وبقى في تحرشات على الحدود، إلى جانب التداعيات الاستراتيجية الأساسية اللي بتحدث نتيجة لتجاور قوتين يعني متنافستين أو حتى غير متنافستين. القوة الصاعدة عايزة لها مجال حيوي تنمو فيه وتشتغل فيه، والقوة الصاعدة دي كان نموها الأساسي في أوروبا، إنما نموها في أوروبا وتوسعها في أوروبا لا يمكن تأمينه إلا من خلال وجودها في البحر المتوسط، من خلال الأساطيل ومن خلال المراكز العسكرية ومن خلال القواعد التي تيسر حشد الجيوش وبناء الأساطيل، وده كان لا يمكن أبدا أن يتحدد أو أن يحدث إلا من خلال الاستيلاء على الشواطئ الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط. والشواطئ الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط هي بعبارة أخرى الشام ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومغرب وإلى آخره. إذن فبقى في نوع من الضرورة، نوع من التوجه الاستراتيجي، نوع من التداعي الاستراتيجي الذي يحتم توجه هذه القوة نحو الجنوب. وبدأت المناوشات وبدأت صعوبات العلاقات تبان، وبدأ الاستعداد يبان من أيام السلطان قنصوه الغوري. السلطان قنصوه الغوري آخر سلطان يحكم في دولة سلاطين المماليك فترة طويلة، وهذا الرجل لما جم يقعدوه على العرش زي ما قلنا قبل كده أخذ يبكي ويتمنع بشدة لغاية ما حلفوله، إنما هو تولى دولة منهارة، بناءها السياسي منهار بسبب الطبيعة العسكرية الإقطاعية لهذا البناء، ولأنه البناء الإقطاعي العسكري لدولة سلاطين المماليك بيرتكز أساسا على الأرض الزراعية، والأرض الزراعية تقلصت وإنتاجها قل، وعدد القرى اللي كان يعني يفوق 24,000 قرية تقلص إلى عدد لا يزيد عن 4,000 قرية. كانت مسألة خطيرة جدا بتحدث في مصر، المساحة الزراعية اللي تركت ليأكلها البوار وتصبح أرضا بورا أو تزحف عليها رمال الصحراء في الصعيد أو في الشرقية بقت يعني أكثر من نصف الأراضي الزراعية. الفلاحين قوة العمل الأساسية في الإنتاج الزراعي كانت قد قلت تماما، الصناعات معظمها كان قد اندثر ولم يبقى في مصر غير يعني بعض الصناعات الضرورية. والكلام عن أنه سلطان سليم خد معاه كبار الفنانين والصناع والمش عارف ايه من القاهرة وده تسبب في انهيار الصناعة المصرية كلام فيه من الخطأ قدر ما فيه من المبالغة، لانه ده الصناعات الحرفية كلها كانت قد انتهت. الراجل ممكن يكون خد مثلا 1-2-3 من بقايا ده، انما الانهيار الاقتصادي ومنه الصناعة بطبيعة الحال في مصر كان قد حدث قبل حوالي 80 سنة من دخول العثمانيين، والنظام السياسي منهار، النظام الاقتصادي منهار، الناس ما بقتش المسائل تهمهم بقى، يعني جاء سيد وذهب آخر والاتنين يعني أنيل من بعض فالمسألة مش فارقة معهم. بالعكس ده احنا هنشوف فيما بعد انه لما الحكم العثماني استقر شوية قدر يعمل شوية انعاش في الاقتصاد المصري وفي المجتمع المصري، ولكنه لم يستطع طبعا أن يفعل شيئا لكي يضيف إلى الحضارة نفسها أو إلى الثقافة نفسها، لأنه دي مسألة كانت فوق طاقة العثمانيين، لأنهم أصلا قبائل بدوية محاربة وملهمش تراث حضاري. ده أول مرة تتعمل قواعد للغة التركية اتعملت في مصر، يعني اللغة التركية نشأتها كانت في مصر، ما كانتش في ما يسمى تركيا الآن. والعلاقات المصرية التركية قديمة من أيام أحمد ابن طولون والأتراك، عسكريين أفذاذ إنما مش بنات حضارة، ولهذا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إضافيا يحيي جسد الحضارة العربية المسجة في ذلك الحين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه خرجت الجيوش المصرية بقيادة قنصور الغوري. عندنا قصص عن خيانة أبو الدهب وخير بيك والمسائل دي، إنما في واقع الأمر بغض النظر عن قصص الخيانة وعدم قصص الخيانة، جيش بيحارب وفقا لتقاليد قديمة ورثها من القرن الـ13 وبيحارب في مطلع القرن الـ16، بيحارب جيش بيضرب بالرصاص وبيضرب بالمدفعية، اللي المماليك اعتبروا انه اللي يمسك بندقية في الوقت ده يبقى جبان وانه لازم الواحد يحارب بسيفه. جيش جديد حديث بيستفيد بالمخترعات الحديثة، بيستفيد بالتكتيكات الحديثة، وبيستفيد بالأساليب العلمية، وده اللي عمل الإمبراطورية العثمانية. وجيش متمسك بتقاليده القديمة اللي يعني عفى عليها الزمن ومش قادر يغير لا من نفسه ولا من جهده. ودولة قوية عندها موارد كتيرة بسبب توسعاتها وسبب الأراضي اللي استولت عليها وسبب البشر اللي بتجندهم في جيوشها، ودولة متآكلة بسبب ما ذكرناه آنفا. والاتنين بيمثلوا الإسلام والمسلمين السنة، وده اللي ادى ميزة للعثمانيين على المماليك، لأنه ما هماش حملة صليبية، ما هماش غير مسلمين، لا هم مسلمين، وده سلطان وده سلطان، وده اللي في رأيي رجح الكفة العثمانية. فحين التقى الجمعان في مرج دابق، المعركة لم تستمر طويلا، مرج دابق في بلاد الشام بالمناسبة، معركة لم تستمر طويلا، وسقط السلطان قنصوه الغوري تحت سنابك الخيل ومات في المعركة. إنما هو كان مولي تومان باي، الأشرف تومان باي، لكي يكون نائب الغيبة، يعني النائب في غيبة السلطان. ولما مات السلطان أصبح تومان باي هو آخر المماليك. لما نقرأ ابن إياس أو نقرأ ابن زنبل الرمال، وهما الاثنين الوحيدين اللي كتبوا قصة الغزو العثماني لمصر، بنلاقي إحنا قدام ناس بترتجل، يقولوا نعمل المعسكر بتاعنا في ناحية الريدانية اللي هي العباسية، وناس تقول نحط المدفع من الناحية دي ونحط العثمانيين يكبسوا عليهم من الناحية دي. المهم إنه حين وصل الجيش بقيادة السلطان سليم الأول العثماني، هزم المماليك في الريدانية، وبدأت عملية مطاردة، وعملية أشبه ما تكون بحرب العصابات أو بحرب المدن، وكانت مسألة سهلة في ذلك الحين. تومان باي الحقيقة قام ببطولات كتيرة جدا ضد العثمانيين، إنما كان بطلا تراجيديا، بطلا مأساويا، مصيره محتوم ويعيش في غير عصره، قدراته الشخصية لا تناسب الظروف الموضوعية في عصره. وانتهى الأمر بأنه يعني راح ولجأ إلى حسن ابن مرعي من زعماء البدو، كان بينهم صداقة قديمة وهو له أيادي على هذا الرجل، وطلب اللجوء عنده، إنما خانه حسن ابن مرعي وسلمه إلى السلطان سليم العثماني. سلطان سليم لما شافه يعني والله أعلم إيه اللي دار بينهم، إنما عندنا رواية أظن أنها تخيلية بيقولها ابن زنبل الرمال، إنه قال له يعني إيه اللي خلاك تعادينا وإيه اللي خلاك تحارب ضدنا وإنت كان ممكن، فقال له إن الأسود لا تهاب الذئاب، وإن كنت فارسا بحق فلتخرج إلي في حومة الميدان. الصورة دي عايزة تبين إنه البطل التراجيدي المأساوي في نهاية حياته بيتحلى بالشجاعة، إنما ابن إياس بيوصف لنا المشهد الحقيقي لنهاية تومان باي، إنه أمر السلطان سليم بناء على نصيحة الخونة من كبار أمراء المماليك الذين يعني انضموا لجيشه بشنق طمنباي على باب زويلة من أبواب القاهرة. وقيل إن الحبل انقطع يعني أكثر من مرة، ولكن السلطان الذي كان جميل الصورة طلب من الناس أن يقرأوا له الفاتحة. حين تدلى جسده مشنوقا صرخ الناس صرخة هائلة معلنين نهاية دولة سلاطين المماليك وبداية مصر كولاية عثمانية. هي التاريخ العثماني لمصر أو تاريخ مصر في ظل الحكم العثماني ما فيهوش حاجات مثيرة كثيرة غير محاولات استقلال محكوم عليها زي حركة علي بيك الكبير، وغير أنه المنظمات أو الهيئات الثلاثة اللي عملتها السلطات العثمانية لحكم مصر ممثلة في الديوان والعسكر والوالي كانت تتصارع في كثير من الأحيان. عندنا أنباء عن أنه في بداية الحكم العثماني لمصر تمت إعادة الأمن والاستقرار وحصل نوع من الانتعاش والإحياء الاقتصادي في السنوات الأولى، وده طبيعي، وتمت الرقابة بشدة على الولاة. إنما العثمانيين عملوا حاجة أثرت على الحكم في العثماني في مصر وتركت الأمور يعني في حالة ركون وسكون إن لم يكن في حالة تدهور. هم بعد ما قضوا على رؤوس المماليك ابتدوا يجيبوا البكوات المماليك باعتبارهم قاعدين في البلد بقالهم فترة طويلة وفاهمين طريقة حكمها، وولوهم كشاف على الولاة يعني حكام أقاليم، ودول بقوا في إيدهم السلطة الفعلية. وتفرغ الإنكشارية اللي هم الحامية العسكرية والوالي للصراع، لدرجة أنه إحنا بنشوف في كثير من الأحيان الإنكشارية ممكن يقتلوا الوالي وممكن يعزلوه ويطالبوه بفلوس فوق طاقته، وبنشوف في بعض الأحيان خصوصا في الشطر الأول من العصر العثماني بنشوف أنه السلطان ممكن يستدعي الوالي لسوء إدارته في مصر ويعدمه. وحصل على الأقل مرتين أن الوالي العثماني تم استدعاؤه إلى القسطنطينية وآسف إلى إسلامبول وقتل نتيجة لسوء تصرفه في مصر. إنما لابد أن احنا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، احنا في عصر المواصلات والاتصالات فيه بطيئة بنوعها، وسلطة الحاكم المركزي سواء السلطان العثماني أو غيره بتبقى يدوبك مبسوطة بشكل كلي على العاصمة اللي هو مقيم فيها. إنما كل ما بعدنا عن العاصمة في دوائر أوسع أو في بلاد بعيدة زي مصر بالنسبة للأستانة بالنسبة لتركيا بيبقى السيطرة بتقل، وبيبقى الوالي اللي موجود في هذه المناطق أشبه ما يكون بالمنفرد بالأمور. إحنا قدام والي منفرد وقدام حشية عسكرية اللي هي الإنكشارية بتنافس الوالي، وقدام رعية لا حول لها ولا قوة، والتنافس بين الوالي والإنكشارية أدى إلى كثير من حروب الشوارع وإلى كثير من الحوادث الخطيرة التي دفع المصريون ثمنها دون أن يكون لهم ذنب في هذا. والبكوات المماليك استغلوا الأمر أسوأ استغلال. الزراعة المصرية بعد ما ازدهرت شوية في بداية العصر العثماني رجعت انهار التاني، والفكر والثقافة والعلوم انحصر في الأزهر وأخذ شكل التكرار الاجتراري، واستطاع الأزهر أن يحافظ على هذا النوع من التعليم يعني التقليدي الذي لم يكن يضيف جديدا، وإنما يعني حافظ على الأقل على العلوم الشريفة وهي علوم القرآن والسنة. ويمكن من هنا الأزهر استمد الاسم المعروف به وهو الأزهر الشريف. إنما فيما عدا ذلك نحن في بلد يعني تعاني من الاستبداد وتعاني بشكل أساسي من الجهل وتعاني من تدهور الإنتاج وتعاني من مسائل كتير. الدولة العثمانية في ذلك الحين على الأقل لغاية نهاية القرن الـ18 كانت قد تولت مهمة الدفاع عن العالم الإسلامي ضد الأطماع الأوروبي، وورثت عن دولة سلاطين المماليك دورها في حماية البحر الأحمر اللي هو بحر الحجاز، والذي كان بحيرة مقدسة لم يسمح المماليك لغير سفن المسلمين أن تدخله، وكانوا بيسيطروا على تجارة الهند عبر الطريق البحري وعبر الطريق حتى البري المار ببلاد الحجاز أو بأعالي بلاد الشام. وبدأت من أواخر القرن الـ15 وبدايات القرن الـ16 محاولات أوروبية ممثلة في البرتغال للالتفاف حول العالم الإسلامي من سواحل شرق إفريقيا ومن البحر الأحمر، وتم في أواخر عصر المماليك ضبط محاولة للتحالف بين الحبشة النصرانية وبين البرتغال، وأرسلت الحكومات الغربية وبالذات البرتغال مبعوثين للتنسيق لحملات يتم حصار مصر والمسلمين في أثنائها، زي واحد اسمه بيدرو كالفهام مثلا، وتم كشف المؤامرات. وبعدين حدث انه البرتغاليين استطاعوا انه يلفوا حوالين افريقيا ويصلوا الى جزر الملبار والى الطرق اللي بتحمل التجارة الهندية، واللي كانت مسألة مهمة جدا بالنسبة لغرب اوروبا، لانه التجارة مع اسيا كانت تدر ارباحا كثيرة. الالتفاف حول افريقيا المصادر الاوروبية دايما تتكلم عنه عن انه اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. هو مش اكتشاف، هو طريق معروف، وجي يعني كل ما السفن الأوروبية تحاول تخش في المنطقة دي نتيجة للطيارات البحرية والدوامات وعدم معرفتهم بالطرق البحرية تغرق السفن، لغاية ما جي واحد زي ما بيحصل في أي حتة عاوز دليل، عاوز واحد يرشده، فطلب من البحار المسلم أحمد ابن ماجد إنه يدلهم على الطريق. أحمد ابن ماجد يعني كراجل محترف، وطبعا هو مش مطلوب منه ولا كان مطلوب منه انه يفهم الاغراض السياسيه والاقتصاديه والاستراتيجيه اللي وراء هذه المساله، فاستطاع ان يقود الاسطول البرتغالي في المنطقه اللي سموها راس الرجاء الصالح، وهللوا الاوروبيين كعادتهم بان هم اللي اكتشفوا الطريق، بينما سفن المسلمين كانت رائحه غاديه في هذا الطريق من زمان. ده ترتب عليه قلب في موازين التجارة العالمية لصالح أوروبا، وترتب عليه إنه بقت السفن البرتغالية ثم السفن الأوروبية من كل الجنسيات فيما بعد تحاول إن هي تنزل في هذه المنطقة، ولما بدأ ينزل على السواحل الهندية خصوصا في المناطق الإسلامية بدأ الحكام المسلمين في الهند يستنجدون بالمماليك. سلطان قنصور الغوري قبل ما يموت يعني بعد كذا حملة في محاولة لوقف الخطر البرتغالي، واستطاعت الحملات الإسلامية المصرية إن هي تلحق هزائم مبكرة بالأساطيل البرتغالية، إنما في نهاية الأمر استطاع البرتغاليون في مطلع القرن الـ16 أن يحطموا الأسطول المصري في معركة ديو البحرية، وفي الوقت ده أو بعديه بشوية بسيطة بعديه بـ15 سنة كان العثمانيون قد احتلوا مصر وورثوا دور مصر في الدفاع عن البحر الأحمر وعن الحجاز وعن طرق التجارة. لكن مش عايزين ننسى انه الوجود البحري للعثمانيين فوق في الشمال عند بحر إيجا والحوض الشرقي للبحر المتوسط، وانه أساطيلهم صحيح نزلت عن طريق مصر الى البحر الأحمر، انما ما قدرتش تلعب دور اكبر من كده. وجودهم أيضا في منطقة الخليج العربي كان محدودا ولم يكن راسخا وثابتا، وإن كان وجودهم في العراق كان مهم. العثمانيين من مصر استطاعوا أن يسيطروا على كافة المنطقة العربية باستثناء المغرب الحالية التي كانت تحت حكم حكام أقوياء. العثمانيين فضلوا أقوياء لغاية نهاية القرن الـ18 على الأقل، وأوروبا مجتمعة كانت بتخاف من العثمانيين، إنما التطور التاريخي خدمة ده في أوروبا، وأوروبا عرفت تحل مشكلاتها عن طريق العقل والمنطق والاختراع الحديث والتكنولوجيا، وأصبحت في وضع يسمح لها بموازنة قوة الدولة العثمانية، ثم تفوقت على قوة الدولة العثمانية. وبداية من القرن 19 بدأت حركة الاستعمار الأوروبي تطوق المنطقة العثمانية بشكل أو بآخر. إنما من أهم محاولات التطويق الأوروبي لأملاك الدولة العثمانية والالتفاف حولها هو ما حدث في السنتين الأخريتين من القرن 18 والسنة الأولى من القرن 19، وهو ما عرف باسم الحملة الفرنسية على مصر. البرتغاليين والإسبان قادوا حركة الاستعمار الأوروبي في الفترة اللي أعقبت انتصارهم على المسلمين وإخراج المسلمين من الأندلس سنة 1492، يعني في أواخر القرن 15. ابتداء من هذه اللحظة وطوال القرن 16 والـ17 قدروا يلعبوا دور في محاولة الاستيلاء على ثروات العالم الإسلامي وحرمانه من أرباح التجارة العالمية ومن محطات التجارة العالمية والسيطرة على طرق التجارة العالمية. وزي ما شفنا هم نجحوا لأن هم يلتفوا حوالين العالم الإسلامي ويصلوا إلى الهند، وابتدوا يعملوا نوع من تحويل التجارة حوالين أفريقيا وغرب أفريقيا مرورا بالمحيط الأطلنطي، وتدخل إلى البحر المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق. وده حرم المنطقة العربية من موارد اقتصادية كانت مهمة. مش ده السبب في سقوط دولة المماليك قد ما كان نتيجة لسقوط دولة المماليك. يعني في ناس كتير فاهمة انه ده السبب، لا، هو كان نتيجة لهذا. وحرم ايضا منطقة الخليج العربي من المصادر اللي كانت بتجنيها من تجارة المحيط الهندي في ذلك الحين، او على الاقل من جزء كبير من ده. والاخطر من هذا انه حرم المنطقة العربية من كثير من مراكز الصناعات المتقدمة. منذ زمن الحروب الصليبية الجمهوريات الإيطالية كانت قد نقلت صناعات مهمة وأصبحت تشتهر بها إيطاليا لغاية الآن، زي صناعات الزجاج والبلور وصناعات الصابون وصناعات الأقمشة على اختلاف أنواعها وصناعات بعض الأسلحة، ويعني صناعات كثيرة جدا نقلوها عن البلاد العربية في عصر الحروب الصليبية وطوروها وتقدموا بها كثيرا. وفي الغرب نقلوا بعض الصناعات اللي كانت مشهورة في الأندلس وطوروها وأصبحوا هم الأكثر تقدما في هذا المجال الصناعي. هم الأوروبيين لفوا حوالين العالم الإسلامي إنما ما قدروش يتوغلوا فيه، لأنه القوة العثمانية زي ما قلنا كانت قوية جدا لغاية نهاية القرن 18 على الأقل. في إطار التنافس بقى الاستعماري بين الدول الأوروبية، استطاعت إنجلترا وفرنسا أن تلحق بالبرتغال وأسبانيا وهولندا ويستولوا على مستعمراتهم. وانفردت إنجلترا بالهند، بشبه القارة الهندية. والهند كانت درة التاج البريطاني في عصر الاستعمار، وما تزال يعني عضو في الكومنولث البريطاني لغاية دلوقتي. إنما الهند كانت مهمة جدا. والمثير في الأمر أن استعمار الهند بدأ على يد شركة مش على يد الجيش، شركة الهند الشرقية. بدأت كشركة وبعدين ابتدت تستدعي قوات، وابتدت وزارة المستعمرات تعمل لها، ومن الهند بدأ الزحف غربا وشرقا وشمالا نحو العالم الإسلامي. في إطار التنافس قرر نابليون بونابرت بعد الثورة الفرنسية أنه يضرب إنجلترا ويقطع عليها يعني مصادر ثروتها، ويقطع عليها خطوط التجارة العالمية، ويحرمها من ميزة مهمة جدا من مميزاتها، وهي ميزة ان هي بتجني ثروات كبيرة من مستعمراتها ومن التجارة العالمية، وبتبني بها اساطيل بتناوي القوى الفرنسية. ومش عاوزين ننسى انه في الامريكتين المكتشفتين حديثا استطاعت انجلترا ان تزيح فرنسا حتى تحصرها في المنطقة المعروفة في كندا الآن باسم كوبيك، وخدت منها مستعمرات كتيرة جدا. ولقاها نابليون بونابرت فرصة انه ينزل ويحتل مصر، ومصر يعني في موقع كلنا عارفينه مهم جدا واستراتيجي، لأنه هي بتقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ودراعها البحر الأحمر يمكن أن يكون مرفأ لأساطيل قوية تخرج إلى بحر العرب وإلى المحيط الهندي وتقطع التجارة الشرقية، ويمكن أيضا أن هي تكون يعني قاعدة لقوات برية تخرج إلى الشام، ومن الشام إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى منطقة الخليج العربي، وتسيطر على التجارة اللي كانت في صراف والبصرة والمناطق الواقعة على الخليج العربي حتى الآن. نابليون نزل واحتل مصر فيما عرف باسم الحملة الفرنسية، وجيه طبعا يعني لابس عمة الإسلام، وجاب معاه مطبعة وطبعا منشورات باللغة العربية، وعمل زي الأمريكان ما بيعملوا اليومين دول، إنه بوزع منشورات أنا جيت أخلصكم من ظلم المماليك، وأنا جيت وأنا محب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنه يعني كل الكلام ده. إنما المصريون كما يؤرخ الجبرتي وكما يؤرخ كتاب الحملة الفرنسية نفسهم اللي كتبوا يعني الأكتواليتي بتاعت الحملة، اللي كتبوا يوميات الحملة في الجورنال بتاعهم، قالوا أن المصريين لم يخدعوا بهذه المسألة. والسبب في ده واضح، المصريين صحيح ما وقفوش في وجه العثمانيين لأن العثمانيين مسلمين زي ما احنا قلنا، إنما الفرنسويين الكفر. الجبرتي بيتكلم عن الفرنسيس الكفر، وهو في هذا بيعبر عن رأي المصريين الذين رأوا في الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت مشروع صليبي آخر يذكرهم بالمشروع الصليبي الذي دحروه بقيادة لويس التاسع. ولهذا المصريين لم يتوانوا في الدفاع عن بلادهم وعن أنفسهم ضد الحملة الفرنسية. المقاومة المصرية تمركزت في منطقتين في القاهرة. الحملة الفرنسية عانت من يعني ثورتين بينهما لم تتوقف أعمال القتال والمقاومة، ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية. المكان الطبيعي لمقاومة أي عدوان هو المكان اللي بيضم طليعة المثقفين والمتنورين زي الجامعات دلوقتي. الجامعة الوحيدة اللي كانت موجودة في مصر آنذاك وتضم كل المتعلمين والمثقفين هي الأزهر، وطبيعي إنه الناس المتعلمين اللي موجودين في البلد كلها هم اللي بيقفوا ضد ده، سواء بقى قادة الرأي العام أو الطلاب أو إلى آخره. ما كانش فيه غير الأزهر، والأزهر كان بؤرة مهمة من بؤر المقاومة ضد الحملة الفرنسية. الجزء الثاني أو المنطقة الثانية هي منطقة بولاء، لأن هذا المنطقة كانت هي المنطقة الأكثر ازدحاماً بالسكان، والمنطقة الصناعية إذا جاز استخدام هذا التعبير، والمنطقة أيضا التجارية، لأنه يعني المنطقة دي اللي هي بتمتد من كورنيش النيل عند مسبير وعند التلفزيون دلوقتي لغاية رود الفرج كانت هي الساحل، واسمها الساحل لغاية دلوقتي، كانت هي الساحل اللي بتيجي عليه كل البضائع لميناء القاهرة، وبالتالي بيتركز فيها الأثرياء والأغنياء والإمكانيات، والثورة أو العمل العسكري أو أي عمل محتاج تمويل، وكان ده طبيعي. بيشتهر أسماء ناس كثيرة منهم مصطفى البشتيلي مثلا، وبنجد أنه يعني ثورة القاهرة الأولى عملت بقمع شديد جدا، واستبيحت كل الحرمات، ووجه الاستعمار الأوروبي القبيح الذي يتجلى حاليا في فلسطين مثلا وفي ممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ويتجلى أيضا في العراق وفي الممارسات الأمريكية ضد العراق، وتجلى قبل ذلك في مصر في دونشواي وفي غيرها، تجلى تماما في تعامل السلطات الفرنسية مع ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية. دون الدخول في تفاصيل، الإنجليز تدخلوا في هذه المسألة، واستطاع نيلسون قائد الأسطول الإنجليزي أن يهزم الأسطول الفرنسي في أبي قير، والدولة العثمانية اللي هي مصر ولاية من ولاياتها تدخلت أيضا بقوات برية لكنها لم تستطع أن تهزم الفرنسيين. وحاول نابليون أن يوسع مشروعه زي ما احنا عارفين، وخرج بحملة إلى بلاد الشام، إنما الطاعون تحالف مع أهل عكا ومع الناس وقضى على أعداد كبيرة جدا من الحملة الفرنسية، وده أدى إلى أنه رجع نابليون خائبا. وبعد فترة قرر نابليون أنه يهرب خلصة من مصر ويستقل الأسطول ويرجع إلى فرنسا لمواجهة المشكلات التي كانت أوروبا يعني تكيدها لفرنسا، لأنه فرنسا بالنسبة لهم كانت في ثورة، وابتدعوا إلى مبادئ جديدة تماما تهدد الملكيات القائمة في أوروبا آنذاك، وترك لخلفائه مهمة إدارة مصر ثم الاستسلام للقوات البريطانية فيما بعد. الحملة الفرنسية يعني بدون الدخول في تفاصيل عملت نوع أشبه بالصدمة الحضارية المصرية، بنلاقيها في كتابات الجبرتي وبنلاقيها في التداعيات اللي بعد كده. كان لابد الناس تسأل يعني ايه التفوق ده، ما احنا عايشين فين؟ انما اخطر سؤال واجه الناس ان هم لقوا انه المماليك العاملين في خدمة العثمانيين والولي العثماني اللي راكبين ظهورهم واللي بيلهبوهم بالسياط واللي نازلين فيهم ظلم ليل ونهار لم يستطيعوا ان يصبروا ساعة امام هذا العدو، وظهر ان حكامهم دول ما يستحقوش اي حاجة لانه فقدوا مهابتهم وفقدوا قيمتهم، واظهرت الاحداث انهم غير قادرين على حماية انفسهم وبقوا مهاربين يعني من هذا العدو، وده ادى الى نوع من الصدمة السياسية تجلت في الحركة الشعبية التي افرزت قيادات من امثال السيد عمر بكرم والشيخ الشرقاوي وغيره، واهم من هذا انها افرزت نوع من الوعي بانه الامة من حقها ان تكون ممثلة وان هي اللي تعين، وده اللي حصل في مقاومتهم للوالي خورشيد باشا ولتعيين محمد علي باشا، ودي قصة يعني قصة أسرة العلوية وأسرة محمد علي وقصة لوحديها يعني تحتاج حاجة تانية. إنما على المستوى التكنولوجي زي ما بنقول على المستوى التقني، المصريين عرفوا إنه في أساليب جديدة منها المطبعة لنشر الثقافة، وإنه الخطاط القديم لابد أن ينسحب ويتخلى عن دوره لهذه الآلة السحرية العجيبة. والمصريين عرفوا لأول مرة فكرة الجريدة اللي بتحمل أخبار، صحيح كانت محدودة في الوقائع المصرية اللي أصدرها محمد علي، وكانت محدودة حتى في الوقائع الأكتواليتي اللي كان بتصدرها الحملة الفرنسية، إنما عرفوا إنه في أساليب جديدة للإدارة وأساليب جديدة للسياسة وأساليب جديدة للثقافة، وده عمل نوع من الصدمة. صحيح كان في نوع من الاحتكاك الواعي نتيجة لوجود بعض عناصر، إنما الصدمة اللي عملتها الحملة الفرنسية كانت صدمة حقيقية وآتت أكلها بشكل جيد فيما بعد. مش بس كده، ده احنا بنلاقي إنه أول مشروع نهضوي بيجي في أعقاب رحيل هذه الحملة بشكل أساسي، وبيقوده محمد علي لإدراكه الشديد أن ما حدث في الحملة الفرنسية يمكن أن يتكرر مرة أخرى، وأن الضمان الوحيد لعدم تكراره هو أن تكون المنطقة أو تكون مصر بلد قوية وحديثة وتأخذ بأسباب العلم. الحملة الفرنسية اللي استمرت 3 سنوات يعني ما كانتش استعمار بقدر ما كانت صدمة، وأنا هنا مش بقول ما كانتش استعمار عشان أقول إنهم كانوا ناس طيبين، لا، هم كانوا جايين وناويين يستعمروا ويعودوا، إنما المقاومة المصرية هي التي أرغمتهم على الخروج. الفترة اللي قعدوها ما كانتش كافية لأنها تؤثر في الشعب المصري ولا إن هي تعمل حاجات زي ما بيحاولوا يزعموا، إنما الصدمة الحضارية التي سببتها جعلت المصريين يدركون أنهم في قاع العالم، وإن الدنيا متقدمة قوي وإن هم متأخرين، وإن العدو اللي درجوا على الاستهانة به من أيام ما كانوا هم سادة العالم من أيام الحملة الصليبية السبعة لغاية الحملة الفرنسية الدنيا اتغيرت، والوضع ما بقوش هم السادة وإنما بقوا هم الذيول في أحسن الأحوال إن لم يكن بقوا هم العبيد. وده أدى إلى نوع من الرغبة في احتلال المكانة التي تليق بمصر وبتراثها الحضاري العميق. وربما يعني ده أهم شيء حدث بسبب الحملة الفرنسية.
وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونحيطكم علما بأن حقوق الطبع محفوظة لشركة حياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.